بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، وذم على تواضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخضاب هو ما يخضب به، أي ما يلون به، ما يصبغ به الشعر. الخضاب ما يصبغ به الشعر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال: أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر، ورأيت الشيب أحمر. أبو رمثة رضي الله عنه أحد الصحابة، جاء بابنه وكان واضح الشبه به، ابنه يشبهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ابنك هذا؟ فقال: نعم، أشهد به. وفي رواية أقسم على أنه ابنه، وفي رواية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي من قسمه. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه، أي لا يجني عليك، يعني لا تؤخذ بذنبه، ولا تجني عليه، ولا تؤخذ بذنبه، لا يؤخذ بذنبك ولا تؤخذ بذنبه. قال: ورأيت الشيب أحمر. فيه دليل لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، إنما هذا كان لون الشيب، كان شيبه أحمر. وسبق معنا قلة الشيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب كما جاء في الأحاديث. خضب أي استعمل الحناء في شعره صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وأفسر، أي شيء حسن ومفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، أي لم يكثر شيبه حتى يحتاج إلى خضاب أو إلى تلوين. لكن ما دام أن السنة جاءت بإثبات خضابه كما سيأتي، فإننا نثبت ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الخضاب وإن لم يبلغ مبلغا من الشيب صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل استعمل الخضاب؟ هل صبغ؟ هل استعمل الحناء؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة، أي وليس عن أبي هريرة. أكثر الروايات أن هذا السؤال وجه إلى أم سلمة رضي الله عنها: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. والرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية شاذة. قال: حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر ابن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذمة بالذال المعجمة عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنها قالت: قالت الجهذمة: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه، ينفض بضم الفاء، ينفض رأسه يعني يمسح رأسه ليسقط منه الماء، ينفض يستعمل يده على شعره ليستخرج منه الماء، ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ أو قال ردع من حناء. شك في هذا الشيخ، الشيخ المقصود به شيخ الترمذي وهو في أول السند وهو إبراهيم بن هارون، شك هل قالت اغتسل وبرأسه ردغ من حناء أو ردع من حناء. والردغ هو الوحل، الوحل الشديد كما جاء في الحديث أن ذاك الذي يسقى من ردغة الخبال، الردغ هو الوحل الشديد، والمقصود به هنا لطخات غليظة من الصبغ من الحناء أو من غيره، يعني كتل أو شيء متجمع من الحناء. وأما الردع فهو الصبغ، يعني الفرق بين الردغ والردع، الردع هو الصبغ أو بقية الصبغ، وأما الردغ فهو لطخات أو كمية مجتمعة على الرأس من هذا الصبغ. وقد اغتسل وبرأسه ردغ أو قال ردع من حناء. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد المعروف بالطويل، حميد الطويل، عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا مخضوبا. قال الإمام النووي رحمه الله: والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب خضب في وقت ما، لما دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره، ولا يمكن ترك هذا الحديث ولا تأويله. المختار أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الخضاب. قال: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه خمسة أحاديث. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أنبأنا أبو داود الطيالسي صاحب السنن المعروف عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، أبو داود الطيالسي صاحب المسند، عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد، اكتحلوا اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، بفتح العين وينبت الشعر، هكذا الرواية بفتح العين لعلها مراعاة للفظ البصر، يجلو البصر وينبت الشعر، والمراد به شعر أهداب العين. والإثمد هو حجر معروف يكتحل به، يعني الكحل الذي يستعمله الناس قد يكون من الإثمد وقد يكون من غيره، وأفضل ما يكتحل به هو الإثمد، وفيه هذه الفائدة أنه يجلو البصر ويحسن النظر، وكذلك ينبت شعر الأهداب. قال: وزعم أي ابن عباس أو محمد بن حميد شيخ الترمذي، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة، له مكحلة، مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. المكحلة هي آلة الكحل، على خلاف القياس، على خلاف القياس اللغوي، فهي بضم الميم مكحلة. له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة، أي يكتحل ثلاث مرات في العين اليمنى ويكتحل ثلاث مرات في العين اليسرى، صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال: أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء، وحدثنا علي بن حجر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإسمد ثلاثا في كل عين، ثلاثا في كل عين. قول المصنف هنا حاء، هذه إشارة إلى التحويل من السند الموجود أمامك إلى سند آخر. يعني السند الأول قال: حدثنا عبد الله بن الصباح قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء، أي نتحول إلى سند آخر وهو: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عباد بن منصور. وهنا يلتقي السندان، السندان يلتقيان في عباد ابن منصور، ثم تستمر الرواية عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا نوع من الاختصار، بدل أن يأتي بالإسناد كاملا ويأتي بالإسناد كاملا، يأتي بالجزء الأول إلى القدر المتفق عليه ثم يقول حاء، ويأتي بالجزء الثاني حتى يلتقي ثم يكمل الإسناد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قبله كان يكتحل كل ليلة بالإسمد في كل عين ثلاثا. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق أي صاحب السيرة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا الأمر بالاكتحال هو أمر للاستحباب، وقد قال ابن حجر المكي: الأمر للندب إجماعا، إجماعا أي بالإجماع، هذا أمر للاستحباب والندب، فلا يجب على الإنسان أن يكتحل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإسمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا يعني أن الناس قد يكتحلون بغير الإسمد، وهذا واقع، والإسمد هو أفضل الكحل. قال: حدثنا إبراهيم بن مستمر البصري، وإذا جاء البصري فإنه ينطق بفتح الباء على المشهور نسبة إلى البصرة، ويصح أن ينطق بالكسر أيضا، البصري والبصري في جميع المواضع. قال: حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر. سالم هو أحد الفقهاء السبعة، وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال الملا علي القاري رحمه الله: المكتحل إذا أراد تحصيل السنة فينبغي أن يقصد بالاكتحال المعالجة والدواء، لا مجرد الزينة كالنساء. الرجل إذا أراد أن يكتحل ويحصل السنة فينبغي أن يقصد بذلك المعالجة والدواء، لا مجرد الزينة كالنساء. قال: ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى كراهة الاكتحال للرجال مطلقا إلا للتداوي. فالإنسان يقصد بهذه السنة تحصيل المعالجة والدواء، تحصيل ما في هذا الحديث أنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الألبسة التي كان يلبسها صلوات الله وسلامه عليه من القميص والرداء والإزار والجبة وغير ذلك، وفيه 16 حديثا. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة، أبو تميلة هو يحيى ابن واضح المروزي، أخرج له أصحاب الكتب الست، أبو تميلة يحيى ابن واضح المروزي، وزيد بن حباب عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، يروى بفتح الباء في أحب وبضمها، إما أن نقول كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، قميص خبر كان، أو أن يقال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، فالقميص اسم كان مؤخر. أحب الثياب، الثوب هو اسم لما يستر به الشخص نفسه مخيطا كان أو غيره. إذا قيل عند العرب الثوب فهذا يشمل كل ما يستتر به الإنسان سواء كان مخيطا أو قطعة قماش، وأما القميص فهو الثوب المخيط الذي له كمان وغير مفرج، يعني غير مفتوح في الوسط، ليس كالجبة. فالقميص هو كالثياب التي نلبسها الآن، هذا الثوب الذي نلبسه الآن يسمى القميص، ثوب مخيط له كمان وليس منفرجا، ليس به انفراج. فكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قيل في ذلك لكونه أستر ولسهولة لبسه وغير ذلك. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. في هذه الرواية زيادة كلمة يلبسه، يعني ليس فقط محببا له ليهديه أو يعطيه لغيره، بل محببا له ليلبسه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح، يعني عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وليس كالإسناد الأول عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة مباشرة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال: حدثنا معاذ بن هشام بن هشام قال: حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، والرسغ هو المفصل الذي يجمع الساعد والكف، هذا هو الرسغ. فكان كم القميص إلى الرسغ، يعني ليس متجاوزا إلى أطراف الأصابع ولا إلى أكثر منها. كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم في ملبسه. الكم لا يجاوز الرسغ، والثوب والإزار لا يجاوز الكعبين بحال. والرسغ يقال بالسين ويقال بالصاد، الرسغ والرسغ. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه، قرة صحابي جليل، عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة. مزينة قبيلة معروفة من مضر، والرهط قيل ما بين 10 و40. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال أي قرة، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. فمسست بكسر السين على الأفصح، ويجوز الفتح، فمسست الخاتم والخاتمة. هذا الحديث يقول فيه وإن قميصه لمطلق، أي ليس مزررا بأزرار، أي ليس لقميصه زر، أو زر قميصه مطلق. فأدخلت يدي في جيب قميصه، الجيب هو هذا الطوق، طوق القميص أو فتحة الثوب التي يدخل الإنسان منها رأسه، والتي يلبس من خلالها الثوب. فأدخل هذا الصحابي الجليل يده في فتحة القميص أو في جيب القميص الذي لم يكن مزرورا، أدخل يده فمس الخاتم، أي خاتم النبوة، وسبق أنه بالقرب من كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم. وعادة العرب في لبسهم القميص أنهم يجعلون الجيب، جيب القميص، واسعا، يعني مثل الثوب البلدي. هذا القميص الذي كان مشهورا عند العرب له فتحة مثل الثوب البلدي، فيتركونه بلا أزرار، لا يزرونه، يكون فيه فتحة أيضا في الصدر ولكن بلا أزرار، مفتوح، يعني زي الحج كده الله يكرمه على السنة. نعم، وقد جاء عند ابن ماجه وابن سعد من حديث عروة الذي يروي عن معاوية بن قرة قال عروة فما رأيت معاوية ولا أباه إلا مطلقي الأزرار في شتاء ولا خريف ولا يزران أزرارهما. يعني هذا الصحابي الجليل قرة وابنه معاوية بعد رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال كان في الشتاء أو في الخريف، أي في جميع الأوقات، لا يلبسان القميص إلا على هذه الصفة، إلا مطلقي الأزرار في شتاء ولا خريف، اقتداء ومحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الألبسة هي من أمور العادات وليست من أمور العبادات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس ما كان يلبسه قومه من الإزار والرداء والجبة والحبرة كما سيأتي، والقميص، فهذه من أمور العادات لكن لو أن إنسانا فعلها وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بذلك مخالفا قومه فلم يصبح لباسه من لباس الشهرة كان مأجورا. لكن لو جاء الإنسان مثلا اليوم وقال ألبس إزارا ورداء وأمشي به في الشارع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول له؟ نقول له هذا من العادات وليس من العبادات، هذا ليس من مواطن الاقتداء، وسيرك في هذا البلد بالإزار والرداء هو من لباس الشهرة، من لباس الشهرة، ولباس الشهرة ممنوع. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم خرج وهو متكئ هذا في مرضه صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هذه هي آخر صلاة صلاها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وعليه ثوب قطري هو نوع من البرود أو الأقمشة اليمنية تكون مخططة، وقيل إنها حلل جياد تحمل من بلاد البحرين من بلد فيها تسمى قطر والتي هي الآن قطر والله أعلم، فإن البحرين كان إقليما كبيرا كان يشمل قطر وغيرها، كان يشمل قطر والإحساء الموجودة الآن كل ذلك كان يدخل فيما يسمى بالبحرين. فهذا ثوب قطري يعني مصنوع في هذه البلدة التي كانت تسمى قطر. قد توشح به يعني ألقاه على كتفه الأيسر، قيل وضع وسطه تحت طرفه الأيمن وألقى طرفيه على كتفه الأيمن على كتفه الأيسر أي على هيئة الإحرام، على هيئة الاطباع في الإحرام، وضع الإحرام تحت إبطه الأيمن، وضع هذا الثياب هذا الثوب وستر عاتقه أو كتفه الأيسر، هذا معنى توشح به وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. يحيى بن معين هو الإمام الكبير العظيم المحدث من أقران الإمام أحمد رحمه الله. كان أحمد يقول السماع عن يحيى بن معين شفاء لما في الصدور، لأنه إمام جهبذ في علم الحديث، وهذه القصة تدل على عنايته رحمه الله بالحديث ومبادرته الوقت خوف اخترام المنية. لما جلس عند شيخه محمد بن الفضل وهذا أول حديث وهذا أول مجلس جلس إليه فيه، فلما أراد أن يحدث بهذا الحديث محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة إلى آخر الحديث السابق، قال يحيى لو كان من كتابك يعني لو أحضرت الكتاب وقرأته من الكتاب فإنه يكون ماذا؟ أوثق، يكون أوثق وأضبط. فلما قام محمد بن الفضل ليحضر الكتاب أمسك يحيى بن معين بثوبه وقال أمله علي يعني حدثني من حفظك الآن فإني أخاف ألا ألقاك، فإني أخاف ألا ألقاك، يخاف أن يموت
أو يسبق هذا الأجل أو هذا الأجل، أمله علي ثم بعد ذلك أحضر الكتاب. قال محمد بن الفضل: فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، يعني إذا لبس ثوبا جديدا أو إذا صيره جديدا، إذا لبس المقصود إذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. كان إذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه، كان يقول مثلا: رزقني الله هذا القميص أو هذه العمامة، ثم يدعو ويقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره، أي أن توصلني إلى خيره وخير ما صنع له، خير ما صنع له من الوقاية من الحر ومن البرد، وخير ما صنع له من الشكر، من شكر الله عز وجل على هذه النعمة إلى آخره، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، كان يستعيذ من الطغيان ومن الكفران ومن الخيلاء ومن الكبر. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال أنبأنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أحيانا يقول الإمام كذا حدثنا نحوه أو بنحوه، وأحيانا يقول بمثله، فإذا قال نحوه فالمراد الاتفاق في المعنى، يعني بنفس المعنى أو بنفس المعنى، وإذا قال بمثله فالمقصود الاتحاد في اللفظ، أي بمثل اللفظ. هنا قال نحوه، حدثنا نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة، الحبرة من برود اليمن، ومخطط بخطوط حمر، يعني خطوط أحمر وأبيض أو أحمر وأسود، يسمى الحبرة. وجمعوا بين هذا وبين حديث أم سلمة إن أحب الثياب النبي صلى الله عليه وسلم القميص، قالوا: القميص هذا إذا كان مخيطا، وهذه البرود قد لا تكون مخيطة، ليست مخيطة بل قماش يلتحف به. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة بكسر الحاء، من برود اليمن، يكون مخططا بخطوط حمر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه صلى الله عليه وسلم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، الحلة إزار ورداء، وفي الصحاح لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين، الحلة لا تكون إلا من قطعتين ثوبين، إزار ورداء. والمراد بالحلة هنا بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع سود كسائر البرود اليمنية. حلة، حلة حمراء، أي ليست أحمر خالصا، ليست حمراء خالصة، إنما هي خطوط حمر مع سود. كأني أنظر إلى بريق ساقيه، أي إلى لمعان ساقيه صلى الله عليه وسلم. في هذا الإسناد قوله أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان. إذا أطلق سفيان في الإسناد فهو سفيان الثوري الإمام الكبير رحمه الله. وهكذا إذا أطلق الحسن قيل عن الحسن فهو الحسن البصري. وإذا أطلق من الصحابة عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق عبد الله فهو عبد الله ابن مسعود. إذا أطلق سفيان فهو الثوري، وإذا أطلق الحسن فهو البصري، وإذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. سبق معنا معنى الجمة. الجمة يعني شعر الرأس إذا كان يصل إلى الكتفين أو المنكبين. ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء. اختلف الفقهاء في لبس الأحمر من الثياب، في لبس الرجل، في لبس الرجل للأحمر من الثياب. وهذا الأحمر قد جاء النهي الصحيح عنه، وهو كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إما نهي للكراهة أو للتحريم، والأظهر والله أعلم أنه نهي للتحريم. قد روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال مر أنه مر على النبي صلى الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه أيضا الترمذي وحسنه. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، يعني مصبوغ بالعصفر، والعصفر إذا صبغ به أعطى لونا أحمر أو أحمر مع أصفر. قال وعلي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، وفي لفظ فقلت أغسلهما قال بل احرقهما بل احرقهما. وهذا فيه نهي شديد عن لبس الثوب المعصفر أو الأحمر. وجمع أهل العلم بين هذا النهي وبين ما رأيتم من لبس نبينا صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء بأن الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحمر خالصا، بل كان من برود اليمن، وهي معلومة في ذلك الوقت أنها خطوط حمر مع خطوط سود ولم يكن. إذن فالمنهي عنه نهي كراهة أو نهي تحريم هو الأحمر الخالص، لا سيما إذا كان بلون العصفر. يعني في حديث ثوبان أحمران، في حديث عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا عبيد الله بن إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. قال في النهاية البرد نوع من الثياب مخطط، بردان أخضران يعني فيه خطوط خضر ليس أخضر خالصا، بردان أخضران. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال، عليه أسمال مليتين مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. أسمال يعني الثياب البالية والخلقة. أسمال مليتين مليتين تصغير ملية. الملية مليتين تثنية ملية. الملية تصغير الملاءة أو الملاءة يعني الملحفة أو قيل الإزار وقيل أي قماش طويل متصل نسجه. فكان عليه أسمال يعني ثياب قديمة من ملاءتين صغيرتين كانتا بزعفران وقد نفضته يعني أزلت ما فيه من الزعفران وبقي فيه أثره وبقي فيه أثره. فالمنهي عنه هو وجود الثوب المزعفر أو المعصفر ويعفى عما بقي أثره. في هذا الإسناد قوله عن جدتيه دحيبة وعليبة. الصحيح كما في جامع الترمذي في سنن الترمذي عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة. يعني عليبة هذا أبوهما. الصحيح في هذا الإسناد عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة. عليبة هذا رجل هو أبوهما. عن قيلة وهذه قيلة صحابية وهي جدته جدة عليبة. يعني دحيبة وصفية يرويان عن أبيهما عليبة وعليبة يروي عن جدته قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وسيأتي أنها هذه الثياب أطهر وأطيب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب وجندب بضم الدال وفتحها عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض بفتح الباء البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب. وكفنوا فيها موتاكم. قيل معنى أطهر لأنها لبياضها يظهر فيها الاتساخ سريعا فيتعجل الناس غسلها فدائما تكون نظيفة هي أطهر وأطيب. إما أن يكون من الطيب أو من الطيب لأنها تدل هكذا يقولون لدلالتها لدلالة البياض على التواضع وعدم الكبر. البس البياض فإنها أطهر وأبيض وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وهذان الحديثان ما مناسبة إدخالهما في الشمائل؟ يعني الشمائل المقصود بها شمائله صلى الله عليه وسلم أخلاقه وأموره فليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأبيض، لكن لما أمر بذلك دل على استحبابها. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض
وعليه ثوب أبيض.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن زائدة قال حدثنا أبي مصعب بن عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. المرط هو كساء طويل يؤتزر به يعني يستعمل إزارا. عليه مرط من شعر أسود. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. لبس جبة. الجبة هو هذا الثوب المفتوح من الأمام الجبة، وتكون غالبا من ثوبين بينهما بطانة، تكون من قماش مزدوج. الجبة يعني الثوب الأزهري الآن المسمى بالككولة، هذه الجبة. الككولة هي الجبة. نعم البردة تكون ليست مخيطة قماش. قال الجبة ثوبان بينهما قطن، وقد تكون من طبقة واحدة إذا كانت من صوف. فجبة رومية ضيقة الكمين، رومية يعني مصنوعة. في أكثر الروايات جبة شامية، أكثر الروايات أنها جبة شامية ولا تعارض، فإن الشام في ذلك الوقت كان تحت حكم الرومان، كان تحت حكم الروم أو الرومان، فهي جبة شامية وجبة رومية وضيقة الكمين. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يديه في الوضوء لم يستطع أن يخرج يديه من ضيق الكمين، فأخرجهما من تحت الجبة، وضع الجبة على كتفيه وغسل يديه صلى الله عليه وسلم. جبة رومية. إذن هذا الفصل في لباس نبينا صلى الله عليه وسلم يتبين لنا منه أنه صلى الله عليه وسلم لبس القميص الذي هو الثوب مثل ثيابنا، ولبس الحلة وهي الإزار مع الرداء، ولبس الحبرة برود يمنية، ولبس الثوب القطرية، ولبس الجبة الرومية أو الشامية. وفيه دليل على جواز لبس ما صنعه الكفار من الألبسة ولو صبغوه، يعني كان في القديم الثوب يصبغ، وكان الكفار إذا صبغوا ربما استعملوا النجاسة في الصبغ، يضعون البول مع المادة مع اللون. مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل، وفيه دليل لما ذهب إليه الفقهاء جميعا من أن الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة. قال باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في معيشته صلوات الله وسلامه عليه. وفيه حديثان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، أيوب هو أيوب السختياني الإمام المحدث الكبير. السختياني نسبة إلى بيع السختيان. السختيان هي الجلود، هي الجلود نسبة إلى بيع الجلود أو إلى عملها. أيوب السختياني نسبة إلى بيع أو عمل السختيان. عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين تابعي كبير، هو من موالي أنس رضي الله عنه، كان رقيقا لأنس رضي الله عنه،
فكاتبه على 20,000 فأداها وعتق. الإمام محمد بن سيرين أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان. ممشقان يعني استعمل فيهما المشق. ممشقان. قال: وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما. طبعا المشق هو الطين، المشق هو الطين الأحمر، نوع من الصبغ، الطين الأحمر. ممشقان يعني مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر. وكان ثوبين من كتان، والكتان بالنسبة لذلك الزمن يعتبر ثوبا عاليا، هو أجود من الصوف وأجود وأغلى من القطن، وإلى اليوم أيضا الكتان أغلى. فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، أو قال: بخ بخ، أو بخ بخ. المختار أنك إذا نونت الأولى سكنت الثانية، تقول بخ بخ، وهي كلمة تقال للتعجب، وتقال عند الفرح، وتقال للاستحسان. بخ بخ. يتمخط أبو هريرة في الكتان، يعني يتعجب أنه يلبس كتانا ويتمخط. التمخط هو الاستنثار، يعني تنظيف الأنف. قال: قد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع، رضي الله عنه. فأبو هريرة يقول يتعجب أنه يلبس الكتان ويتمخط فيه: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي، يعني من شدة الجوع. يجيء الجائي فيضع قدمه أو رجله على عنقه ليسكنه، يظن أن به صرع أو به جنون. قال: وما هو إلا الجوع. وأبو هريرة رضي الله عنه كان من أهل الصفة، وأهل الصفة الذين يبيتون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من فقراء المسلمين، وهم أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فوجه إيراد هذا الخبر في هذا الباب، يعني ما الشاهد من هذا الخبر؟ الشاهد منه، تفضل. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الشاهد من هذا الخبر فيه إثبات فقره صلى الله عليه وسلم، وتحقق عسرته في هذه الأيام، لأنه لو كان له فسحة لأطعم هؤلاء الفقراء الذين هم أضيافه وجيرانه، أضيافه وجيرانه. وأبو هريرة كان يحكي عن نفسه أنه كان يخرج فيلقى الصحابية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأستقرئه الآية وهي عندي، ما أريد إلا أن يفطن لما بي من الجوع. يعني يقول له: أقرئني الآية الفلانية، وهو عنده، هي عنده يحفظها، لعله أن يفطن له أحد فيطعمه، رضي الله عنه. وكان جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه إذا سأله أبو هريرة لم يجبه حتى ينطلق به إلى بيته يطعمه ثم يجيبه، وكان يلقب بأبي المساكين رضي الله عنه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط،
ولا لحم إلا على ضفف إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. أن يتناول، أن يتناول، كلاهما صحيح. أن يتناول مع الناس، أي إذا كان صلى الله عليه وسلم مع الأضياف أو في وليمة أو في عقيقة، وإلا فإذا كان منفردا فلم يشبع صلى الله عليه وسلم ولا حتى من الخبز، صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤذن؟ طيب. وفيه حديثان. طيب تفضل، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حديثان. قال: حدثنا هناد ابن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه، أبيه هو بريدة ابن الحصيب الأسلمي، أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. خفين من جلد، أسودين هذا لونهما، ساذجين يعني غير منقوشين، ليس فيهما نقش، ليس فيهما نقش، ساذجين. وقيل ساذجين يعني مجردين من الشعر، ليس فيهما شعر. وأهل اللغة يقولون إن ساذج معرب سادة، يعني سادة هذه ليست عربية، سادة كلمة أعجمية تعريبها أن يقال ساذج، هذا ساذج يعني ليس فيه خطوط، ليس فيه نقوش. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. دحية هو الصحابي المعروف دحية الكلبي رضي الله عنه، سبق أنه كان من أجمل الصحابة، وأن جبريل عليه السلام كان يأتي في صورته. أهدى خفين للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسهما. قال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة، أي أهدى خفين وجبة، فلبسهما صلى الله عليه وسلم حتى تخرقا، استعملهما استعمالا حتى تخرق صلوات الله وسلامه عليه. لا يدري، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي، أذكي هما أم لا. لا يدري الخفان أصلهما من جلد مذكى، من جلد من حيوان مذكى أو من ميتة. والصحابي كونه يصرح بأنه لا يدري، هذا يحتمل أنه علمها من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يعلم، أو أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدري هل هذا الخف من جلد حيوان قد ذكي وهذا لا خلاف في طهارته، أو من جلد ميتة قد دبغ وهذا فيه خلاف. والصحيح أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذا الحديث يدل على أن الأصل هو الطهارة. قال أبو عيسى: وأبو إسحاق، هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. يعني تنبيها، لأنه قد يلتبس بأبو إسحاق بأبي إسحاق السبيعي رحمه الله، لا سيما مع رواية ابن عياش عنه. قال: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه 11 حديثا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه:
كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. القبال هو الزمام أو السير، يعني النعل له قبال وله شراك. الشراك هو السير الذي يكون على ظهر القدم، يعني اللي يكون بالعرض، يعني إذا كانت هذه القدم فهذا الذي لو كان عندنا سير فوق القدم بالعرض من يمين إلى الشمال هذا يسمى الشراك، شراك النعل. وأما القبال فالسير الذي يوضع أو الذي يخرج من بين الأصابع. فكان نعل النبي صلى الله عليه وسلم لها قبالان، سير بين الإبهام والتي تليها، وسير بين الوسطى والتي تليها، ويلتقي السيران مع الشراك. وسيأتي أن الشراك أيضا كان مزدوجا. هذه كانت نعل نبينا صلى الله عليه وسلم، لها قبالان زمامان أو سيران. القبال هو السير الذي يكون بين الأصابع، فكان لها سير بين الإبهام والأصبع التي تليها وبين الوسطى والتي تليها، ويلتقي السيران مع سير الشراك الذي هو على ظهر القدم معترضا من اليمين إلى الشمال. لهما قبالان. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن خالد الحذاء، قيل سمي بذلك لأنه كان يبيع أو يصنع الأحذية، وقيل أنه كان يجلس عند الحذاء. عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما، وفي رواية مثنى شراكهما. فلها قبالان ولها شراكان، لها قبالان ولها شراكان، مثني شراكهما أو مثنى شراكهما. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان بفتح الطاء قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. أخرج لهما نعلين، ولم يقل في هذه الرواية لمن النعلين. جرداوين يعني بلا شعر، ليس فيهما شعر، يعني محلوقة الشعر أو مزال الشعر من الجلد. لهما قبالان. قال فحدثني ثابت بعد، أي بعد هذا المجلس، عن أنس أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلان جرداوان لهما قبالان. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد ابن أبي المقبري عن عبيد ابن، يعني سمي المقبري إما أنه كان يأتي المقابر وقيل ينزل في المقبرة، عن عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية بكسر السين السبتية، فقال ابن عمر إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. النعال السبتية التي حلق أو أزيل شعرها مأخوذة من السبت وهو القطع، قطع شعرها، النعال السبتية. فابن عمر كان يلبسها، والصحابي هذا أو التابعي هذا يسأله لأنها تعتبر من نعال الرفاهية، نعال ليس فيها شعر. فابن عمر يقول: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. وكان ابن عمر من أشد الصحابة رضي الله عنهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية. والنعال السبتية جاءت في حديث بشير بن خصاصية لما كان في المقبرة وسمع صوتا خلفه يقول له: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. والدخول المقابر بالنعال لا حرج فيه، لا حرج فيه. وقد جاء في الحديث: وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، لا سيما إذا كان الجو حارا أو كان في الأرض شوك. وهذا الحديث حمل على أن نعليه كان فيهما أذى أو قذرا، وليس لكونهما سبتية أو ليس لكونها سبتية أثر في هذا الموضوع. قال: حدثنا إسحاق ابن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة. التوأمة هذه امرأة، التوأمة امرأة لها صحبة، ولدت مع أختها في بطن واحد فسميت التوأمة، وهي أخت ربيعة ابن أمية ابن خلف الجمحي، ولا يعرف اسمها. فصالح هذا كان مولاها، كان مولى لامرأة يقال لها التوأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. سبق تفسير معنى القبالين. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن السدي. السدي هذا هو السدي الكبير الإمام المفسر، واسمه محمد بن إسماعيل الكوفي. وهناك السدي الصغير، والسد الصغير متفق على ضعفه، متفق على ضعفه. والسدي الصغير يسمى محمد بن مروان، هو حفيد للسدي الكبير. السدي الكبير صدوق واختلف فيه، أما السد الصغير متفق على ضعفه. قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث، عمرو بفتح العين، عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعلين مخصوفين. مخصوفين يعني مغروزين، يعني مخيطين بالغرز بالغرز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله بنفسه صلوات الله وسلامه عليه في نعلين مخصوفين. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. الأعرج هو عبد الرحمن أبو داود المزني، اشتهر بهذا اللقب الأعرج، عبد الرحمن أبو داود المزني. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. لينعلهما الضمير راجع للقدمين، يعني يلبس القدمين النعلين معا أو ليخلعهما معا، لا يمشي في نعل واحدة. قيل: ما العلة في هذا النهي؟ لماذا لا يمشي الإنسان في شبشب واحد أو في نعل واحدة؟ قيل: أن هذه مشية الشيطان، وقيل: لأنه ربما تعثر وسقط، وقيل وهو أظهر: لأن هذا يخالف العدل، فهو لم يعدل بين جوارحه. وهذا الدين والسماوات والأرض قامتا بالعدل، فعليه أن يعدل بين جوارحه. وقيل لأنه يصير بذلك لباس شهرة، لو مشي الإنسان في الطريق بنعل واحدة، والنعل هذه مؤنثة يقال نعل واحدة. لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما، أي لينعل القدمين، ليلبس القدمين النعلين جميعا أو ليحفيهما جميعا. قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. نهى أن يمشي في نعل واحدة. وهناك إسناد قبله: حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه. قال: حدثنا قتيبة عن مالك، حا يعني تحويل إلى إسناد آخر. قال: وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك. لاحظوا الإسناد الأول إسناد عال. بين الترمذي وبين مالك كم شخص؟ شخص واحد. إسناد الثاني إسناد نازل، بين الترمذي ومالك شخصان: حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن. لكن الإتيان بالإسناد الآخر يكون له هدف كالتقوية، تقوية هذا الإسناد. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم، يعني إذا لبس النعل فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل، أولهما يلبس فيها النعل أو الحذاء، وآخرهما تنزع. قال الحافظ ابن حجر: نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أن الأمر هنا للاستحباب، الأمر للاستحباب، البدء باليمين في لبس النعل، وإذا أراد أن ينزع ينزع الشمال أولا. وهذا فيه تكريم لليمين، يبدأ اللبس بها وينتهي النزع عندها. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع، يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. في ترجله، الترجل سبق معنا وهو تسريح الشعر، يعني يبدأ بجنب رأسه أو شقه الأيمن. وفي تنعله فيبدأ بلبس النعل في الرجل اليمنى. وفي طهوره إذا اغتسل بدأ بشقه الأيمن، وإذا توضأ كذلك. قال: حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن ابن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد أي ابن سيرين عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان كما شرحنا، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. أول من عقد عقدا واحدا، أي أول من اتخذ قبالا واحدا، سيرا واحدا يكون بين إصبع الإبهام والتي تليها أول. وهذا كما قلنا من أمور العادات، فلا بأس أن يفعل الإنسان هذا أو أن يفعلها. طيب، نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله الشمائل المحمدية يوم السبت القادم إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.